الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في مادة التفسير في الدورة المباركة، دورة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله. قد وصلنا في درسنا بالأمس إلى أول سورة العصر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة العصر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم، أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسائر مراتب متعددة متفاوتة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الآخرين يكمل غيره. وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم.
هذه السورة العظيمة على قصرها واختصارها إلا أنها حوت علما كثيرا وخيرا وفيرا. أقسم الله جل وعلا فيها بالعصر الذي هو الليل والنهار بساعاته وما فيه من الشهور والأعوام، لأنه الظرف الذي يقع فيه العمل، ففيه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه تقام الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله وطلب للعلم ودعوة إلى الله جل وعلا. فهذا الوقت له ثمرة إذا استغل الاستغلال الصحيح، فأقسم الله جل وعلا به فقال: والعصر. ثم ذكر المقسم عليه وهو قوله: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان، ويدخل فيه جميع المكلفين، عالم الإنس والجن. لفي خسر أي كأنه منغمس في الخسران المبين. ثم استثنى من اتصف بأربع صفات، استثنى من الخسارة العامة أو الخاصة، قد تكون خسارة دون خسارة، فاستثنى من الخسران الذي هو الخسران العام من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، وهو تطبيق مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا طبق الإنسان أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة، آمن بالله ربا، وآمن بما له من الأسماء والصفات، وآمن بوجوده جل وعلا وما يستحقه من العبادة، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمن بالإسلام دينا، فهذا حقق مراتب الدين. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا تحقق هذا فقد أتى بالأصل الأول الذي هو الإيمان، ولا شك أنه لا يكون هذا إلا بالعلم، لأن الجاهل بالشيء لا يحسنه، وإن أتى به فإنما يأتي به من باب التقليد، فلا بد أن يأتي به مقتنعا بفرضيته وأنه أوجبه الله جل وعلا، ومتبعا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الإيمان من إخلاص العمل لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أركان الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكفي الإنسان أن يقر ويعترف بأن الله ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ولم يعمل، لا بد من العمل، لأن العلم إنما يراد للعمل. فأما العلم بدون عمل فكشجرة بلا ثمرة. ويطبق العمل بأركان الإسلام الخمسة، الأعمال الظاهرة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا مما يجب للإيمان والعمل به. فإذا تحقق هذان الأصلان الإيمان والعمل فقد أصلح الإنسان نفسه، فإنه يسعى إلى إصلاح الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأنه إذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فقد يكون الإنسان مقتصرا على نفسه، وهذا قد يبتلى بمن يسأله ولو بلسان الحال، فيجب عليه أن يأمره. ولأن الدعوة إلى الله جل وعلا وظيفة الرسل وأتباعهم، ولا بد لكل من قام بهذا الأصل أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يؤذى في سبيل ذلك، فلا بد من الصبر. فهذه المسائل الأربع: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك تطبيق هذا الإيمان بالأعمال الصالحة والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه السورة قد جمعت هذه المراتب الأربع التي من استكملها فقد استكمل استحسان نفسه واستحسان غيره، ولا بد لهذا من الصبر. والصبر لا يتم العمل إلا به، صبر على طاعة الله، يمتثل المأمور يجتنب المنهي، وصبر عن مناهي الله، صبر على أقدار الله المؤلمة، ويوصي غيره بذلك. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، يعني في هذا الباب الذي نزلت فيه، لكفته في باب الأمر بالإيمان والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك. فهي سورة عظيمة اشتملت على هذه الأسس، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه ويعرض عمله على هذه الأصول. نعم.
تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء: ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. ولم يذكر المتكاثر به يشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف لكم حينئذ الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون.
نعم. قوله تعالى ألهاكم أي أشغلكم التكاثر، قيل التكاثر بالأعداد، كان يتكاثرون بعدد القبائل، فيقول الرجل للآخر: قبيلتي أكثر من قبيلتك. والدليل على ذلك: لو شئت أن تذهب إلى المقابر فتنظر فترى من أكثر مقابرا. فأشغلهم هذا عن المهم، لأنه يدعو إلى الفخر، يدعو إلى العصبية، يدعو إلى الاشتغال بغير مفيد، بل هو بعد عن الاستعداد للآخرة. وقد يكون الاشتغال بالتكاثر في حطام الدنيا من الأموال التي هي زائدة عن حاجة الإنسان، أو المنازل والدور أو الوسائل أو الكماليات، فيكون كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله جل وعلا، فهذا إشغال له في غير مفيد. ولهذا لفت الله أنظارهم بقوله: كلا سوف تعلمون. تعلمون ما هو الشأن الذي كان ينبغي أن تشتغلوا به وأن تهتموا به. قال: أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب، يعني يفيدهم النظر في ما ينفعهم في اليوم الذي يقدمون فيه، في اليوم الذي يقدمون فيه على الله جل وعلا، فهم بحاجة إلى مثاقيل الذر من الحسنات، لكان أولى بهم أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة. ومن ذلك في ذلك اليوم أن تظهر لهم النار يؤتى بها تقعد إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهذا اليوم الذي يشيب فيه الولدان يرى الإنسان أنه ليس له خلاص من هذا اليوم من كروبات وشدائد هذا اليوم إلا ما قدم من الأعمال الصالحة. فتوعدهم الله جل وعلا بأنهم سيرون الجحيم، لأن الإنسان إذا وقف بين يدي الله جل وعلا وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الله تعالى: لترون الجحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله حتى زرتم المقابر.
قوله تعالى
حتى زرتم المقابر، هنا وقفنا صحيح.
لترون الجحيم.
نعم. لترون الجحيم أي لتردن يوم القيامة.
لتردن القيامة فلترون الجحيم، لأن من الناس من ينكر البعث بعد الموت ويستبعدون ذلك، يقولون بأن الإنسان إذا صار إلى تراب وأكلت الأرض عظامه وتحلل واختلط بها، أو تحلل من حيوان إلى آخر، كيف يعاد خلقه؟ الله جل وعلا أقدر على الإعادة من البدء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقد ضرب الله جل وعلا للمكلفين مثالا على الإعادة، إعادة الخلق بالأرض، تكون مكحلة ممحلة ليس عليها دليل على الحياة، ينزل عليها المطر فإذا هي خضراء مخصبة. وكذلك إذا أراد الله بعث الموتى أمر السماء أن تمطر ماء كمني الرجال، فينزل على الأرض فيدخل في القبور فتعاد عن طريقه الأرواح، ثم ينفخ إسرافيل في الصور فيخرجون كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وهذه الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها أحوال هؤلاء المخاطبين، قال: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، تأكيد للرؤية وعدم يعني الشك في ذلك، فمن شك في ذلك فقد كفر، لأنه رد خبر الله جل وعلا، وكلام الله سبحانه وتعالى حق وصدق، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يوقن به وألا يشك فيه. قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم.
لترون الجحيم أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى مما أعلى منه أفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية.
السؤال عن النعيم يكون للمؤمنين من باب التذكير، يذكرهم الله جل وعلا بنعمه التي أنعم بها عليهم في الدنيا لإيمانهم به، لأنهم شكروه على ذلك واستعانوا بها على طاعته، وهو في هذا اليوم ينعم عليهم نعيما أعظم من ذلك النعيم الذي سبق في الدنيا، فهو من باب التذكير. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما الذي أخرجكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده للذي أخرجكما أخرجني. ثم قال: انطلق. فذهبوا حتى أتوا دار رجل من الأنصار فلم يجدوه، ووجدوا امرأته فرحبت بهم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. فجاء الأنصاري وفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال: ليس أحد أسعد مني أضيافا اليوم. فذهب وجاء لهم بعذق فيه تمر ورطب وبسر، ثم أخذ المدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فأكلوا من ذلك العذق وشربوا، وذبح لهم فأكلوا وطعموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكم الجوع من بيوتكم فلم تنقلبوا حتى أصبتم هذا الرزق. فيدل هذا على أن السؤال، سؤال المؤمن عن النعيم في الدنيا، من باب الامتنان والتذكير. وأما سؤال الكافر عن النعيم الذي أنعم الله به عليه في الدنيا فهو من باب التوبيخ والتقريع، أي أنه أنعم عليه النعم العظمى فأصح بدنه وأكثر ماله وولده وجارت الدنيا في يده، فلم يشكر الله على ذلك ولم يستعن بها على طاعته، بل كفر النعمة واستعان بها على معصية الله جل وعلا. فلا بد الإنسان أن ينظر، إن كان مقيما، إن كان في خير ونعمة وهو مقيم على طاعة الله، فليسأل الله أن يعينه بهذه النعم على طاعته وأن يستغلها في مراضي الله. وإن كان على هذه النعم مقيما على المعصية فليعلم أنه استدراج من الله جل وعلا، وسيسأل عن هذه النعم سؤال توبيخ وتكريع، ولا بد من الإجابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه. وما أدراك ما هي، وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله هي نار حامية أي شديدة الحرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها.
نعم، يقول جل وعلا القارعة ما القارعة؟ قال القارعة من أسماء يوم القيامة، فالقارعة والصاخة والطامة والزلزلة هذه كلها أسماء ليوم القيامة، وسميت بهذا الاسم لأنها تقرع القلوب أي تزلزل القلوب لشدة هولها وما يحصل منها بصوتها الذي لم يعهد ولم يعرف. يقول جل وعلا ما القارعة، يعني سؤال تفخيم وتعظيم لشأنها. وما أدراك ما القارعة أي وما أعلمك ما يكون فيها من الأهوال والشدائد وتقلب الأحوال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، ذلك الطائر لكثرته عندما توقد النار فيجتمع حولها بأعداد كثيرة لا يتجه إلى اتجاه معين، بل هو مختلط في الاتجاه لعدم اهتدائه إلى طريق. وهكذا الناس إذا خرجوا من قبورهم لا يدرون إلى أي اتجاه يسيرون، إلا من وفقه الله جل وعلا وأعانه على الثبات في هذا الموقف الشديد الذي قال الله عنه يوم نسوق يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني على النجب، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذا اليوم تعظم فيه الأمور. وأما الجبال فإنها تتحول من مادتها الصلبة والثبات والاستقرار إلى الخفة والطيش، فتكون كالصوف الذي قد خف وزنه، أو تكون كالقطن المندوف، العهن المنفوش أي الصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا فلا يقاوم هواء ولا يثبت على الأرض. قال الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة العاديات هي مكية.
بسم قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه. نعم.
قال رحمه الله: فأما من ثقلت موازينه وإن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه. وما أدراك ما هي؟ هذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله: هي نار حامية، أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها.
انقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء حسب الأعمال الصالحة التي أثبتتها الحفظة، فمن رجحت حسناته بسيئاته فاز ونجح، ومن ثقلت سيئاته ورجحت بحسناته خاب وخسر، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني في جنة عرضها السماوات والأرض، قد أعد الله فيها لأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما من خفت موازينه، يعني رجحت سيئاته بحسناته، فأمه هاوية، أي مأواه الذي يأوي إليه هاوية، وهو اسم من أسماء جهنم، أو أنه يلقى فيها يهوي على أم رأسه، وهذا من الإهانة والإذلال، قد كان مكرما يمشي على قدميه مرفوع الرأس، وطلب الله منه أن يعبده لا يشرك به شيئا فأبى إلا الشرك، فأذله الله جل وعلا في دار الجزاء لأن جعله منكوسا على رأسه، سواء كان مشيا أو سقوطا في النار والعياذ بالله. ثم جاء السؤال عنها: وما أدراك ما هي؟ يعني هاوية اسم من أسماء جهنم، ما أدراك ما هي؟ قال: هذا تعظيم لشأنها ولأمرها، ثم فسرها بقوله: نار حامية، نار جهنم أشد من نار الدنيا 70 جزءا، فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، لأنها توقد بالحجارة وتوقد بالناس، ولا بد أن تكون حرارتها أشد مما يتصور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة العاديات هي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات فقال والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدورها عند اشتداد العدو. فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، قدحا أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون. فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا. فوسطن به أي براكبهن جمعا أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم.
هذا القسم بهذه الآية بالعاديات أقسم الله جل وعلا بها لما لها من الأهمية والشأن في الإسلام، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم هي لثلاثة: لرجل أجر، ولآخر ستر، ولثالث وزر. فأما من احتبسها في سبيل الله فإنها تكون في ميزان حسناته ما يكون من أرواثها وأبوالها وما تمشي في طولها، يكون ذلك في ميزان حسناته لأنها احتسبها في سبيل الله ليغزى عليها في سبيل الله، فهذه تكون له أجر. ولرجل ستر، إذا كسبها للبيع والشراء للاتجار فيها فإنه تستره من الفقر والحاجة على الناس. ولثالث وزر، إذا احتبسها فخرا وخيلاء فإنها تكون وزرا عليه، أقسم الله جل وعلا بها. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بالدهر، يقسم بأحوال القيامة، يقسم بالإنسان، يقسم بالعاديات، فله أن يقسم بما شاء من خلقه، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والفجر وليال عشر، إلى غير ذلك. له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المكلف فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لأن من حلف بغير الله أشرك، لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فلا يجوز للمكلف أن يقسم بغير الله جل وعلا. أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل الذي هذه أوصافها فقال والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، يعني الصوت من صدورها من كثرة العدو والجري. فالموريات أي بحوافرهن الأرض عندما يستك حافرها بالحجر فيقدح نارا، أو ترمي بحجر على آخر فيقدح نارا. فالمغيرات صبحا، أي التي تغير بركابها على العدو في وقت الصباح، وهو أفضل أوقات الإغارة على العدو، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا في الصباح، لكنه يمهل حتى إذا سمع النداء من القرية التي يريد دخولها، إذا سمع الأذان ارتفع عنها وتحول إلى غيرها، وإن لم يسمع الأذان دخلها. قال: فأثرن به نكعا، أي بالراكب عليها أو بالحوافر تثير به الغبار، فوسطن به أي براكبها في وسط العدو ليكون أمكن من النكاية بهم. هذه أوصاف الخيل أقسم الله جل وعلا بها، وبما ما هو من حالها، ثم ذكر المقسم عليه بقوله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. نعم،
المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود، أي لمنوع الخير الذي عليه لربه، لمنوع للخير الذي عليه لربه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفورة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف، إلى وصف السماح بأداء الحقوق.
نعم، الإنسان الذي لم يوفق لقبول الحق ولم يتق الله في المال الذي أعطاه الله، فإنه يجحد حق الله جل وعلا في المال، لأنه قد جحد ما هو أعظم من ذلك، وهو ألوهية الله جل وعلا، لأنه لو أقر بألوهية الله وربوبيته لمضى فيما أعطاه الله من الخير وطلب به مراضي الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه الأثر أن الدنيا تكون لأربعة: إنسان أعطاه الله علما ومالا فهو يتقي الله في ماله ويطيع الله فيه ويبر فيه بوالديه ويصل رحمه ويحسن إلى الفقراء والمساكين، فهو بأحسن المنازل، علم فعمل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان صاحب العلم، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخوض في مال الله بغير بصيرة، لم يعرف فيه لله حقا ولم يصل فيه رحمة، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي مالا لعملت فيه عمل فلان الجاهل، فهو مثله في الوزر. فالمال إذا أعطى الله العبد واستعان به على طاعة الله نفعه الله به في الدنيا والآخرة، وأما إذا جحد حق الله فيه فإنه يكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. قال: وإنه على ذلك لشهيد. نعم،
وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد.
نعم، الضمير يعود إلى المخاطب أنه يفعل ما يفعل في مال الله جل وعلا وهو مطلع بأنه مخطئ في ذلك، أو أن الله جل وعلا شهيد على أعماله فسيجازيه عليها في دار الجزاء. نعم.
وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد: أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان إما فيها أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها، وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئة عن علم الله واطلاعه.
نعم. يقول سبحانه وتعالى: وإنه أي الإنسان لحب الخير، من طبعه أنه يحب المال الكثير ويحب أن يكون أغنى الناس، لكن لو كان هذا مع طاعة الله جل وعلا فإنه قد يكون المال عونا له على طاعة الله. نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، المال المأخوذ من وجوه الحلال والذي ينفق في وجوه البر، هذا من أفضل القرب. إذا سلط العبد المؤمن على المال في سبيل الله فذلك خير له. قال: وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق، يعني الذي لم يعرف لله حقا في المال الذي أعطاه، فإنه يبخل به حتى عن الزكاة الواجبة. إذا رأى لكثرة ماله كثرة الزكاة وأنها بعشرات الآلاف بخل بها ويقول في نفسه: كيف أخرج هذا المال الكثير؟ ونسي أن الله جل وعلا قد أعطاه الملايين، فهذه الآلاف اليسيرة قليلة في عرض المال الكثير. الله جل وعلا أعطى العبد المال الكثير وقبل منه اليسير، ووعد من أنفق في سبيله أن يخلف عليه، فمن أنفق في سبيل الله جل وعلا فقد وعده بالخلف عليه في ماله. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، لكن من قل علمه وقل نصيبه من خشية الله جل وعلا فإنه لا يبالي بإنفاق المال في غير وجوه الشرع. ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد. أفلا يعلم، يعني هذا المقصر في حق الله جل وعلا والمبدد للمال في غير وجوهه المشروعة، هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، يعني أخرج الموتى من قبورهم وحصل ما في الصدور، أظهر الله المستور في الأرض وأخرج المستور في الصدور، فحينئذ تكون الأسرار علانية. فإذا كان الإنسان من أهل الطاعة فإنه يجعل حسناته على صحيفته يقرأها الناس، وتكون سيئاته داخل الصحيفة سترا عليه.
إذا قرأها وخاف وجل، يقول الله جل وعلا: هذه سيئاتك سترناها عليك في الدنيا ونغفرها لك اليوم. وأما الجاهل والمنبعث في معصية الله بالشرك والبدع والاستعانة بنعم الله على معصيته، فإنها تكون حسناته في الداخل فيقرأ ويغتر كما اغتر في الدنيا، وسيئاته في ظاهر الصحيفة يقرأها الناس. إذا قرأ حسناته في الداخل طمع أن يكون قد ظفر، فيقال له: هذه حسناتك أطعمناك بها في الدنيا، فأفضى إلى الآخرة، ليس له من الأعمال ما يؤجر عليه. وهذا من الإفلاس والخسران المبين. ثم قال جل وعلا: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله جل وعلا مطلع على عباده في الدنيا والآخرة، في الخلوة والجلوة، في الليل والنهار، لا يخفى عليه من أعمال بني آدم مثقال ذرة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، حتى يقول قائل أنه لا يعلم عن الشيء إلا إذا ظهر في الصحيفة أو ظهر يعني أمام الناس. إظهاره في الصحيفة لإقامة الحجة عليه، ولهذا فإنه يخاطب العبد يوم القيامة كما جاء في الحديث: إن الله جل وعلا يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: عبدي ألم أخلقك؟ ألم أرزقك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ أفكنت تظن أنك ملاقية؟ فيقول: لا، يعني ما استعد بالعمل. فيقول: فإنا ننساك اليوم، يعني نعاملك معاملة المنسي. ثم يؤمر به إلى النار، ثم يؤتى بالثاني فيسأل ويقرر عليه فيجيب مثل ما أجاب الأول، ثم يؤمر به إلى النار، ثم يؤتى بالثالث فيكرر عليه، فيقول له: أكنت تظن أنك ملاقية؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: هنا إذن سنبعث عليك شهودا. فقال: لا أرضى شهودا إلا من نفسي. فيختم على فيه، ثم يقال لأركانه: تكلم. فتقول العين: أنا للحرام نظرت، وتقول اليد: أنا للحرام بطشت، وتقول الرجل: أنا إلى الحرام سعيت. ثم يخلى بينه وبين الكلام، فينظر إلى أعضائه فيقول لها: تبا لك وشحقا، فعنك كنت أناظر. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وإنما يظهر الأدلة والبراهين على أعمال المكلفين لتقوم عليهم الحجة في الدنيا والآخرة، وحتى يحكم بالعدل، حتى لا يقول قائل: ظلمني ربي. والله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترتجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم، فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا عوج فيه ولا أمت. وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أي وأمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره. يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا أي فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءه موفورا.
نعم. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها كما قال الله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال هنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في جوفها من الموتى ومن الكنوز ومما أودع فيها لهذا اليوم تخرجه لأنها صارت له كفاتا فتخرجه لأنه جاء الوقت الذي يسأل عنه. وقال الإنسان ما لها أي تساءل الإنسان ما الذي حدث للأرض حتى حصل لها ما حصل من هذا الزلزال الشديد لم يسبق مثله وتخلت عما فيها من الودائع من الذوات والأموال. قال الله جل وعلا يومئذ تحدث أي الأرض تتكلم لأن الله جل وعلا إذا أمر الجماد أن يتكلم تكلم كما في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتتكلم الأرض بما عمل عليها من خير أو شر فتشهد لأهل البر ببرهم ولأهل العصيان بعصيانهم تشهد لمن ذكر الله جل وعلا عليها بأذان أو صلاة أو قرآن أو ذكر تشهد له بذلك وتشهد على من عمل عليها سيئة بأنه عمل عليها كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهي من الشهود لأن الله أذن لها أي أمرها أن تخبر عما استودعت من الأسرار. قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أي أمرها بأن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره لا تستطيع عصيانه بل هي ممتثلة أمره جل وعلا. قال يومئذ يعني يوم القيامة عندما تزلزل الأرض ويخرج الموتى منها قال يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة يعني يرجعون حين يقضى بينهم يرجعون أشتاتا، فمنهم من إلى الجنة، ومنهم من إلى النار، ومنهم من يوقف على الأعراف جبل بين الجنة والنار. فالناس ثلاثة أصناف: صنف رجحت حسناتهم بسيئاتهم فدخلوا النار، دخلوا الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته، وصنف رجحت سيئاتهم بحسناتهم فدخلوا النار بعدل الله وحكمته، وصنف تساوت حسناتهم وسيئاتهم فحسناتهم منعت دخولهم من النار وسيئاتهم منعت دخولهم من الجنة، فأوقفوا على الأعراف. قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فمن يعمل مثقال ذرة، نعم،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا.
يعني قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الوزن يوم القيامة هل يكون للأعمال أو يكون للأشخاص أو يكون للصحف؟ قيل بأنه يكون للأعمال، فكيف تكون الأعمال المعنوية أشياء محسوسة توزن؟ قد يجعل الموت بين الجنة والنار وهو معنى من المعاني، في صورة كبش ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون، ويا أهل النار فيشرئبون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. فيزداد أهل الجنة غبطة وسرورا، ويزداد أهل النار حسرة وثبورا. فالموت يعني لا يرى، لكنه يكون يعني شيئا محسوسا يوم القيامة. فهذا في معنى وزن الأعمال، أنها تكون أشياء محسوسة توضع في ميزان الأعمال. وقد توزن الصحف، صحف الأعمال التي تكتبها الملائكة. ويشهد لهذا حديث البطاقة الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يصاحب برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، فيقال له: هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا. ثم يقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، ختم الله له بها حياته، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات على ذلك. فتوضع تلك البطاقة في كفة الحسنات، فتطيش تلك السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا في معنى وزن صحف الأعمال. وأما في معنى وزن الأشخاص فهو حديث عبد الله بن مسعود أنه صعد شجر الأراك يجتني الكباث، فحرك الريح الشجرة، فضحك الصحابة عندما تحرك مع الغصن، فقال: أتعجبون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان لأثقل من أحد. فيدل ذلك على أن الأشخاص يوزنون. وقد جاء في الحديث الآخر: يؤتى بالرجل البطين السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتلا قوله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعلى كل حال فالوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نسأل الله العافية. نعم.
تفسير سورة لم يكن وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم، منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتاب يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها: فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد. فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه. حنفاء، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين بفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. وذلك أي التوحيد, أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة, أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم, وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال, بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون. أولئك هم شر البرية, لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسر الدنيا والآخرة.
نعم, يقول سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة, يعني أنهم لا يزالون على كفرهم وشركهم مقيمين غير منفكين عن كفرهم وشركهم وعنادهم, فلا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة. ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله, أي مرسل من الله جل وعلا, أرسله الله بما أنزل عليه من الكتب, أرسل الله الرسل بما أنزل إليهم من الكتب المنزلة. ومن ضمن المرسل أو الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل, والذي أوجب الله على الثقلين الجن والإنس بما فيهم اليهود والنصارى أهل الكتاب أن يؤمنوا به. فالخطاب يشمل كل من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي على وجه الأرض, أنه يجب عليه أن يؤمن به. فهذا الرسول هو البينة التي ذكرها الله جل وعلا بما أبان من الحق, فتلا عليهم القرآن الذي فيه كتب قيم, يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم. الصحف هو الوسائل التي يكتب فيها الوحي, فيها كتب قيم, كتب أي مكتوبات, شيء يكتب عن العقيدة وما يجب فيها ولها, وشيء يكتب عن العبادات وما يجب لها من الأحكام والشروط والواجبات, وشيء يكتب عن المعاملات فيما بين الناس من بيع وشراء ورهن وإيجار وعقود أنكحة وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الناس. فهذه الصحف المطهرة التي لا تمسها أيدي الشياطين ولا ينبغي لإنسان أن يمسها إلا على طهارة, فيها هذه الكتب التي تضمنت هذه الشرائع, وفي مقدمتها مشروعية العقيدة التي هي الدين الخالد والعقيدة التي أرسل الله بها جميع الرسل. فبين الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو البينة التي تبين لهؤلاء المخاطبين. قال: فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه. من أراد الله له الخير والهداية وفقه, فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقد أسلم من اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه, وأسلم من النصارى النجاشي رضي الله عنه، وهذا ممن أراد الله لهم الخير، وأنكر من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى الذين بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم إلى الوقت الحاضر، مدعين بأن لهم دين ولهم كتاب، مع أن دينهم قد نسخ بدين الإسلام، وأن كتابهم قد نسخ بالقرآن الكريم لأنه تضمن الكتب السماوية السابقة وزاد عليها. فبعد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن لم يبقى لأحد من اليهود والنصارى أو المشركين حجة في أن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني بعد ما جاءتهم البينة عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه تفرقوا واختلفوا فيه، التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم لم يستفيدوا من هذه البينة، فلرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا، ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد وهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من رسول أرسله الله جل وعلا إلا يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاتفقوا في أصل العبادات وهو التوحيد، وإن تفرقت شرائعهم واختلفت. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني لا يشركون به أحد، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين عن الشرك مائلين عنه إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ذكر الله جل وعلا هاتين العبادتين لأن الصلاة حق لله جل وعلا والزكاة حق لخلقه، فالصلاة حق البدن والزكاة حق المال، وهما من أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي قد أحاطت بهم من كل جانب، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فهي محيطة بهم. قال: قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها، يعني لا يخرجون منها، فأهل النار الذين هم أهلها من الكفرة من اليهود والنصارى والملاحدة وأهل النفاق الاعتقادي وأهل البدع المكفرة، هؤلاء أهل النار التي لا تفنى ولا يموتون فيها ولا يخرجون، يتمنون الموت فلا يقضى عليهم، ويسألون الله جل وعلا أن يخفف عنهم يوما من العذاب فلم يجب سؤالهم، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته. تمت، الحمد لله.
أسلوب القرآن أنه يثني الأخبار، فإذا تحدث عن الكفار وأعمالهم وعقابهم ثنى بالحديث عن الأبرار وأعمالهم وثوابهم، وهذا مما يحرك في النفوس الهمة والرغبة والنشاط لأن يكون لهم هدف يسعون إلى تحقيقه، هدف يسعون إلى تحقيقه، وهو النجاة من عذاب الله والفوز برحمته ومغفرته ودخول جنته. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مر معنا قريبا معنى الإيمان ومعنى العمل الصالح. أولئك هم خير البرية، خير البرية الذين اتصفوا بهذه الصفات، والبرية هم الخليقة، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، يعني الإخبار بأن جزاءهم عند الله جل وعلا الكريم الذي قد تناهى كرمه، فهو يعطي الجزاء الجزيل على العمل اليسير، ويكون عنده في مأمن من النواقص والمنغصات. لا يخاف المؤمن خروجا من منزله، ولا انقطاعا لرزقه، ولا حصولا لشيء يزعجه، بل إن فيه ما هو أعظم من ذلك. عندما يصير أهل الجنة إلى الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار. فيقول: أتريدون ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: أن ترضى عنا. فيقول: برضائي عنكم صرتم إلى ما صرتم إليه. فلا يتركون، فيعرض عليهم الزيادة، فيتفقون على إجابة واحدة: نسألك النظر إلى وجهك الكريم. فيتجلى لهم ربهم ينظرون إليه، لا يضامون في رؤيته، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. ولهذا جاء في تفسير هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة بأن المراد بالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا الثواب لمن خشي ربه أي لمن خاف الله وراقبه في السر والعلاني، راقبه عند حصول الواجب فامتثل وحصول المحرم فاجتنب، راقبه عند خطاب الله جل وعلا فآمن به وأذعن له، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم فسلم له واتبع واكتفى أثر، ففضل وقدم مراضي الله ومراضي رسوله صلى الله عليه وسلم على مراضي كل مخلوق وهو كذلك. هذا من خشي الله جل وعلا. والخشية هذه تكون نتيجة العلم، قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعلم كان له أخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه فهو أخشاهم له. قال ذلك لمن خشي ربه أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير سورة القدر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة.
قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه. الضمير يرجع إلى المعهود في الذهن وهو القرآن، فهو المنزل، وهو الذي جاء في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بهذا القرآن العباد لأنه تضمن الأوامر والنواهي وتضمن الثواب على الأعمال وتضمن النهي عما يكون فيه ضرر للإنسان في الدنيا والآخرة. فهذا القرآن هو دستور الحياة العملية في الدنيا، وهو صراط الله المستقيم الذي من استقام عليه في الدنيا ثبته الله على الصراط في الآخرة. سميت هذه الليلة بليلة القدر لعظم قدرها وفضلها، لأنها العبادة فيها تعدل العبادة في نيف وثمانين عاما، ليس فيها ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى: ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية، لأن من المقادير التقدير الحولي، المقادير منها ما هو أزلي وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، كتب الله جل وعلا أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا التقدير الأزلي. والتقدير العمري هو الذي يكتب على الإنسان عند نفخ الروح فيه، عندما ينفخ الروح في الجنين يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، وهذا يسمى بالتقدير العمري. والتقدير الحولي وهو ما يكتب في ليلة القدر كما قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر المقادير التي تكون في هذا العام من حياة وموت وقحط وجدب ومرض وصحة وغير ذلك. وفيه تقدير يومي وهو المشار إليه بقوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. هذه الليلة ليلة القدر يقدر فيها التقدير الحولي. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوى الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. وهذا دليل على أن الله جل وعلا أراد بهذه الأمة الخيرية، وقد جاء في قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا بد لهذه الخيرية من التفضيل. ومعلوم أن هذه الأمة أعمارها قصيرة، فقد جاء في الأثر أن أعمارها ما بين الستين إلى السبعين، وقليل من يجوز ذلك، يعني الذي يعيش سبعين سنة أو يعيش مئة سنة هل تساوي عبادته عبادة من يعيش ألف سنة؟ أبدا. لكن الله جل وعلا بارك في أوقاتها وفي أمكنتها ليرفع من شأنها، وهذا من فضل الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. نعم،
تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر، أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه، خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان، رجاء لليلة القدر والله أعلم.
نعم، قوله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة تتنزل إلى الأرض احتفاء بهذه الليلة ومشاركة لبني آدم في عبادتهم، يحفونهم في عبادتهم في مساجدهم. والروح أي جبريل عليه السلام، وخص بالذكر وعطف على الملائكة لفضله وشرفه، فهو سيد الملائكة أمين الله على الوحي، فهو الذي ينزل بالوحي إلى رسل الله الكرام. هذه الليلة كلها سلام، من غروب شمسها إلى طلوع الفجر بعدها، ليس فيها آفات ولا أسقام ولا أشياء تخالف السلام، يجعل الله جل وعلا فيها الهدوء والسلامة من الآفات والشرور. هي كذلك حتى مطلع الفجر. قال: وقد تواترت الأحاديث في فضلها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا أي بمشروعيتها، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إحياءها، لأنه كان يعتكف طلبا لإدراكها واحتساب الأجر فيها. من قامها إيمانا بمشروعيتها واحتسابا للأجر فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء الحث على طلبها في العشر الأواخر، ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، وقال: رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فوقف المسجد مساء اليوم العشرين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صبح اليوم الحادي والعشرين على إثر سماء، فرؤيا الماء والطين على جبهته عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر: تحروها في الوتر من العشر الأواخر، وقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. فجاء الحث على التماسها في العشر الأواخر، وليلة هذا فضلها وقدرها، ينبغي للإنسان أن يحيي العشرة كلها، ولهذا أخفاها الله جل وعلا في العشر حتى يجتهد الناس في هذه العشر كلها، إذ لو علم بها لترك كثير من الناس ولا سيما الزاهدون في الطاعة، إذا أدركوها تركوا بقية العشر، فأخفى الله وقتها ليرى تنافس المسلمين في طلبها. فينبغي للمسلم أن يحيي هذه العشر بالعبادة والطاعة. ومن الملاحظ في هذه العشر أنه يكثر فيها الاعتمار، ولا سيما في ليلة 27. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وهذا ليس من المشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاعتمار فيها، وإنما أمر بإحيائها. ولذلك تجد الزحام في هذه الليلة يعني يفوق الزحام من أول الشهر، هذا دليل على جهل الناس بفضله. فلو بقي الإنسان في مسجده معتكفا يلتمس فضلها لكان أفضل لإدراكها من أن يسافر، وربما ترك الصلوات من أجل ذلك ويأتي بعمرة لم تشرع في هذا الوقت بالذات. فينبغي للإنسان أن يعمل بالسنة حتى يدرك الثواب، لأن العبادات توقيفية، فما دل عليه الدليل فهو الخير والذي ينبغي العمل به، وأما الاجتهادات والاستحسان هذا ليس بدليل على فضل الأعمال، بل قد يكون خلاف السنة. نعم. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في مادة التفسير في الدورة المباركة، دورة معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله. قد وصلنا في درسنا بالأمس إلى أول سورة العصر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة العصر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وأعمالهم، أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسائر مراتب متعددة متفاوتة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح، وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده الواجبة والمستحبة، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الآخرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم.
هذه السورة العظيمة على قصرها واختصارها إلا أنها حوت علما كثيرا وخيرا وفيرا. أقسم الله جل وعلا فيها بالعصر الذي هو الليل والنهار بساعاته وما فيه من الشهور والأعوام، لأنه الظرف الذي يقع فيه العمل، ففيه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وفيه تقام الشعائر التعبدية، من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله وطلب للعلم ودعوة إلى الله جل وعلا، فهذا الوقت له ثمرة إذا استغل الاستغلال الصحيح. فأقسم الله جل وعلا به فقال: والعصر. ثم ذكر المقسم عليه وهو قوله: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان جنس الإنسان ويدخل فيه جميع المكلفين عالم الإنس والجن. لفي خسر أي كأنه منغمس في الخسران المبين. ثم استثنى من اتصف بأربع صفات، استثنى من الخسارة العامة أو الخاصة، قد تكون خسارة دون خسارة، فاستثنى من الخسران الذي هو الخسران العام من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، وهو تطبيق مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا طبق الإنسان أركان الإسلام وأركان الإيمان الستة، آمن بالله ربا وآمن بما له من الأسماء والصفات وآمن بوجوده جل وعلا وما يستحقه من العبادة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وآمن بالإسلام دينا، فهذا حقق مراتب الدين. فالإيمان بالله يستلزم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا تحقق هذا فقد أتى بالأصل الأول الذي هو الإيمان، ولا شك أنه لا يكون هذا إلا بالعلم، لأن الجاهل بالشيء لا يحسنه، وإن أتى به فإنما يأتي به من باب التقليد، فلا بد أن يأتي به مقتنعا بفرضيته وأنه أوجبه الله جل وعلا ومتبعا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الإيمان من إخلاص العمل لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أركان الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكفي الإنسان أن يقر ويعترف بأن الله ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ولم يعمل، لا بد من العمل، لأن العلم إنما يراد للعمل. فأما العلم بدون عمل فكشجرة بلا ثمرة. ويطبق العمل بأركان الإسلام الخمسة: الأعمال الظاهرة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا مما يجب للإيمان والعمل به. فإذا تحقق هذان الأصلان الإيمان والعمل فقد أصلح الإنسان نفسه، فإنه يسعى إلى إصلاح الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأنه إذا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فقد يكون الإنسان مقتصرا على نفسه، وهذا قد يبتلى بمن يسأله ولو بلسان الحال. فيجب عليه أن يأمره، ولأن الدعوة إلى الله جل وعلا وظيفة الرسل وأتباعهم، ولا بد لكل من قام بهذا الأصل أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يؤذى في سبيل ذلك، فلا بد من الصبر. فهذه المسائل الأربع: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك تطبيق هذا الإيمان بالأعمال الصالحة والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه السورة قد جمعت هذه المراتب الأربع التي من استكملها فقد استكمل استحسان نفسه واستحسان غيره، ولا بد لهذا من الصبر. والصبر لا يتم العمل إلا به، صبر على طاعة الله يمتثل المأمور يجتنب المنهي، وصبر عن مناهي الله، صبر على أقدار الله المؤلمة ويوصي غيره بذلك. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، يعني في هذا الباب الذي نزلت فيه، لكفته في باب الأمر بالإيمان والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك. فهي سورة عظيمة اشتملت على هذه الأسس، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه ويعرض عمله على هذه الأصول. نعم.
تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء: ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. ولم يذكر المتكاثر به يشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف لكم حينئذ الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون.
نعم. قوله تعالى ألهاكم أي أشغلكم التكاثر، قيل التكاثر بالأعداد، كان يتكاثرون بعدد القبائل، فيقول الرجل للآخر: قبيلتي أكثر من قبيلتك. والدليل على ذلك: لو شئت أن تذهب إلى المقابر فتنظر فترى من أكثر مقابرا، فأشغلهم هذا عن المهم، لأنه يدعو إلى الفخر، يدعو إلى العصبية، يدعو إلى الاشتغال بغير مفيد، بل هو بعد عن الاستعداد للآخرة. وقد يكون الاشتغال بالتكاثر في حطام الدنيا من الأموال التي هي زائدة عن حاجة الإنسان، أو المنازل والدور أو الوسائل أو الكماليات، فيكون كل شيء يشغل الإنسان عن طاعة الله جل وعلا فهذا إشغال له في غير مفيد. ولهذا لفت الله أنظارهم بقوله: كلا سوف تعلمون. تعلمون ما هو الشأن الذي كان ينبغي أن تشتغلوا به وأن تهتموا به. قال: أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب، يعني يفيدهم النظر في ما ينفعهم في اليوم الذي يقدمون فيه، في اليوم الذي يقدمون فيه على الله جل وعلا، فهم بحاجة إلى مثاقيل الذر من الحسنات، لكان أولى بهم أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة. ومن ذلك في ذلك اليوم أن تظهر لهم النار يؤتى بها تقاد إلى أرض المحشر لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا اليوم الذي يشيب فيه الولدان يرى الإنسان أنه ليس له خلاص من هذا اليوم، من كروبات وشدائد هذا اليوم، إلا ما قدم من الأعمال الصالحة. فتوعدهم الله جل وعلا بأنهم سيرون الجحيم، لأن الإنسان إذا وقف بين يدي الله جل وعلا وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الله تعالى: لترون الجحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله حتى زرتم المقابر.
قوله تعالى
حتى زرتم المقابر، هنا وقفنا صحيح.
لترون الجحيم،
نعم، لترون الجحيم أي لتردن يوم القيامة،
لتردن القيامة، لتردن القيامة فلترون الجحيم. لأن من الناس من ينكر البعث بعد الموت ويستبعدون ذلك، يقولون بأن الإنسان إذا صار إلى تراب وأكلت الأرض عظامه وتحلل واختلط بها، أو تحلل من حيوان إلى آخر إلى آخر، كيف يعاد خلقه؟ الله جل وعلا أقدر على الإعادة من البدء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقد ضرب الله جل وعلا للمكلفين مثالا على الإعادة، إعادة الخلق بالأرض، تكون مكحلة ممحلة ليس عليها دليل على الحياة، فينزل عليها المطر فإذا هي خضراء مخصبة. وكذلك إذا أراد الله بعث الموتى أمر السماء أن تمطر ماء كمني الرجال، فينزل على الأرض فيدخل في القبور فتعاد عن طريقه الأرواح، ثم ينفخ إسرافيل في الصور فيخرجون كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وهذه الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها أحوال هؤلاء المخاطبين، قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، تأكيد للرؤية وعدم يعني الشك في ذلك، فمن شك في ذلك فقد كفر، لأنه رد خبر الله جل وعلا، وكلام الله سبحانه وتعالى حق وصدق، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يوقن به وألا يشك فيه. قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم،
لترون الجحيم أي لتردن القيامة، فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين، ثم لترونها عين اليقين أي رؤية بصرية، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى مما أعلى منه أفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على معاصي الله فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الآية.
السؤال عن النعيم يكون للمؤمنين من باب التذكير، يذكرهم الله جل وعلا بنعمه التي أنعم بها عليهم في الدنيا لإيمانهم به، لأنهم شكروه على ذلك واستعانوا بها على طاعته، وهو في هذا اليوم ينعم عليهم نعيما أعظم من ذلك النعيم الذي سبق في الدنيا، فهو من باب التذكير. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما الذي أخرجكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده للذي أخرجكما أخرجني. ثم قال انطلق، فذهبوا حتى أتوا دار رجل من الأنصار فلم يجدوه، ووجدوا امرأته فرحبت بهم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. فجاء الأنصاري وفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال ليس أحد أسعد مني أضيافا اليوم، فذهب وجاء لهم بعذق فيه تمر ورطب وبسر، ثم أخذ المدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فأكلوا من ذلك العذق وشربوا، وذبح لهم فأكلوا وطعموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكم الجوع من بيوتكم فلم تنقلبوا حتى أصبتم هذا الرزق. فيدل هذا على أن السؤال سؤال المؤمن عن النعيم في الدنيا من باب الامتنان والتذكير، وأما سؤال الكافر عن النعيم الذي أنعم الله به عليه في الدنيا فهو من باب التوبيخ والتقريع، أي أنه أنعم عليه النعم العظمى فأصح بدنه وأكثر ماله وولده وجرت الدنيا في يده، فلم يشكر الله على ذلك ولم يستعن به على طاعته، بل كفر النعمة واستعان بها على معصية الله جل وعلا. فلا بد الإنسان أن ينظر إن كان مقيما، إن كان في خير ونعمة وهو مقيم على طاعة الله فليسأل الله أن يعينه بهذه النعم على طاعته وأن يستغلها في مراضي الله، وإن كان على هذه النعم مقيما على المعصية فليعلم أنه استدراج من الله جل وعلا وسيسأل عن هذه النعم سؤال توبيخ وتكريع ولا بد من الإجابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض. والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه. وما أدراك ما هي؟ وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله هي نار حامية، أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها.
نعم. يقول جل وعلا القارعة ما القارعة؟ قال القارعة من أسماء يوم القيامة، فالقارعة والصاخة والطامة والزلزلة هذه كلها أسماء ليوم القيامة، وسميت بهذا الاسم لأنها تقرع القلوب، أي تزلزل القلوب لشدة هولها وما يحصل منها بصوتها الذي لم يعهد ولم يعرف. يقول جل وعلا ما القارعة، يعني سؤال تفخيم وتعظيم لشأنها. وما أدراك ما القارعة، أي وما أعلمك ما يكون فيها من الأهوال والشدائد وتقلب الأحوال. يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، ذلك الطائر لكثرته عندما توقد النار فيجتمع حولها بأعداد كثيرة لا يتجه إلى اتجاه معين، بل هو مختلط في الاتجاه لعدم اهتدائه إلى طريق. وهكذا الناس إذا خرجوا من قبورهم لا يدرون إلى أي اتجاه يسيرون، إلا من وفقه الله جل وعلا وأعانه على الثبات في هذا الموقف الشديد الذي قال الله عنه: يوم نسوق يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني على النجب، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هذا اليوم تعظم فيه الأمور. وأما الجبال فإنها تتحول من مادتها الصلبة والثبات والاستقرار إلى الخفة والطيش، فتكون كالصوف الذي قد خف وزنه، أو تكون كالقطن المندوف، العهن المنفوش أي الصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا فلا يقاوم هواء ولا يثبت على الأرض. قال الله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة العاديات هي مكية.
بسم الله. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه. نعم.
قال رحمه الله: فأما من ثقلت موازينه وإن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه. وما أدراك ما هي؟ هذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله: هي نار حامية، أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا، نستجير بالله منها.
انقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء حسب الأعمال الصالحة التي أثبتتها الحفظة، فمن رجحت حسناته بسيئاته فاز ونجح، ومن ثقلت سيئاته ورجحت بحسناته خاب وخسر. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني في جنة عرضها السماوات والأرض، قد أعد الله فيها لأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما من خفت موازينه، يعني رجحت سيئاته بحسناته، فأمه هاوية، أي مأواه الذي يأوي إليه هاوية، وهو اسم من أسماء جهنم، أو أنه يلقى فيها يهوي على أم رأسه، وهذا من الإهانة والإذلال. قد كان مكرما يمشي على قدميه مرفوع الرأس، وطلب الله منه أن يعبده لا يشرك به شيئا، فأبى إلا الشرك، فأذله الله جل وعلا في دار الجزاء، لأن جعله منكوسا على رأسه، سواء كان مشيا أو سقوطا في النار والعياذ بالله. ثم جاء السؤال عنها: وما أدراك ما هي؟ يعني هاوية اسم من أسماء جهنم، ما أدراك ما هي؟ قال: هذا تعظيم لشأنها ولأمرها. ثم فسرها بقوله: نار حامية. نار جهنم أشد من نار الدنيا 70 جزءا، فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، لأنها توقد بالحجارة وتوقد بالناس، ولا بد أن تكون حرارتها أشد مما يتصور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة العاديات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدورها عند اشتداد العدو. فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، قدحا أي تقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون. فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا. فوسطن به أي براكبهن جمعا، أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم.
هذا القسم بهذه الآية بالعاديات أقسم الله جل وعلا بها لما لها من الأهمية والشأن في الإسلام، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم هي لثلاثة: لرجل أجر، ولآخر ستر، ولثالث وزر. فأما من احتبسها في سبيل الله فإنها تكون في ميزان حسناته ما يكون من أرواثها وأبوالها وما تمشي في طولها، يكون ذلك في ميزان حسناته لأنها احتسبها في سبيل الله ليغزى عليها في سبيل الله، فهذه تكون له أجر. ولرجل ستر، إذا كسبها للبيع والشراء للاتجار فيها فإنه تستره من الفقر والحاجة على الناس. ولثالث وزر، إذا احتبسها فخرا وخيلا فإنها تكون وزرا عليه، أقسم الله جل وعلا بها. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بالدهر، يقسم بأحوال القيامة، يقسم بالإنسان، يقسم بالعاديات، فله أن يقسم بما شاء من خلقه، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والفجر، وليال عشر، إلى غير ذلك. له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المكلف فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله، لأن من حلف بغير الله أشرك، لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فلا يجوز للمكلف أن يقسم بغير الله جل وعلا. أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل الذي هذه أوصافها، فقال والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، يعني الصوت من صدورها من كثرة العدو والجري. فالموريات أي بحوافرهن الأرض، عندما يصطك حافرها بالحجر فيقدح نارا، أو ترمي بحجر على آخر فيقدح نارا. فالمغيرات صبحا، أي التي تغير بركابها على العدو في وقت الصباح، وهو أفضل أوقات الإغارة على العدو، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا في الصباح، لكنه يمهل حتى إذا سمع النداء من القرية التي يريد دخولها، إذا سمع الأذان ارتفع عنها وتحول إلى غيرها، وإن لم يسمع الأذان دخلها. قال فأثرن به نقعا، أي بالراكب عليها أو بالحوافر تثير به الغبار. فوسطن به أي براكبها في وسط العدو ليكون أمكن من النكاية بهم. هذه أوصاف الخيل أقسم الله جل وعلا بها، وبما ما هو من حالها، ثم ذكر المقسم عليه بقوله جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود. نعم،
المقسم عليه إن الإنسان لربه لكنود، أي لمنوع الخير الذي عليه لربه، لمنوع للخير الذي عليه لربه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفورة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف، إلى وصف السماح بأداء الحقوق.
نعم، الإنسان الذي لم يوفق لقبول الحق ولم يتق الله في المال الذي أعطاه الله، فإنه يجحد حق الله جل وعلا في المال، لأنه قد جحد ما هو أعظم من ذلك، وهو ألوهية الله جل وعلا، لأنه لو أقر بألوهية الله وربوبيته لمضى فيما أعطاه الله من الخير وطلب به مراضي الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه الأثر أن الدنيا تكون لأربعة: إنسان أعطاه الله علما ومالا فهو يتقي الله في ماله ويطيع الله فيه ويبر فيه بوالديه ويصل رحمه ويحسن إلى الفقراء والمساكين، فهو بأحسن المنازل، علم فعمل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان صاحب العلم، فهما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخوض في مال الله بغير بصيرة، لم يعرف فيه لله حقا ولم يصل فيه رحمة، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مالا لعملت فيها عمل فلان الجاهل، فهو مثله في الوزر. فالمال إذا أعطى الله العبد واستعان به على طاعة الله نفعه الله به في الدنيا والآخرة، وأما إذا جحد حق الله فيه فإنه يكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة. قال وإنه على ذلك لشهيد. نعم،
وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد.
نعم، الضمير يعود إلى المخاطب أنه يفعل ما يفعل في مال الله جل وعلا وهو مطلع بأنه مخطئ في ذلك، أو أن الله جل وعلا شهيد على أعماله فسيجازيه عليها في دار الجزاء. نعم،
وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد: أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر، إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان إما فيها أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها، وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئة عن علم الله واطلاعه.
نعم، يقول سبحانه وتعالى: وإنه أي الإنسان لحب الخير، من طبعه أنه يحب المال الكثير ويحب أن يكون أغنى الناس، لكن لو كان هذا مع طاعة الله جل وعلا فإنه قد يكون المال عونا له على طاعة الله. نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، المال المأخوذ من وجوه الحلال والذي ينفق في وجوه البر، هذا من أفضل القرب. إذا سلط العبد المؤمن على المال في سبيل الله فذلك خير له. قال: وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق، يعني الذي لم يعرف لله حقا في المال الذي أعطاه، فإنه يبخل به حتى عن الزكاة الواجبة. إذا رأى لكثرة ماله كثرة الزكاة وأنها بعشرات الآلاف بخل بها ويقول في نفسه: كيف أخرج هذا المال الكثير؟ ونسي أن الله جل وعلا قد أعطاه الملايين، فهذه الآلاف اليسيرة قليلة في عرض المال الكثير. الله جل وعلا أعطى العبد المال الكثير وقبل منه اليسير، ووعد من أنفق في سبيله أن يخلف عليه، فمن أنفق في سبيل الله جل وعلا فقد وعده بالخلف عليه في ماله. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، لكن من قل علمه وقل نصيبه من خشية الله جل وعلا فإنه لا يبالي بإنفاق المال في غير وجوه الشرع. ولهذا قال حاثا له على خوفه على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم، يعني هذا المقصر في حق الله جل وعلا والمبدد للمال في غير وجوهه المشروعة، هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، يعني أخرج الموتى من قبورهم وحصل ما في الصدور، أظهر الله المستور في الأرض وأخرج المستور في الصدور، فحينئذ تكون الأسرار علانية. فإذا كان الإنسان من أهل الطاعة فإنه يجعل حسناته على صحيفته يقرأها الناس، وتكون سيئاته داخل الصحيفة سترا عليه، إذا قرأها وخاف وجل يقول الله جل وعلا هذه سيئاتك سترناها عليك في الدنيا ونغفر لك اليوم. وأما الجاهل والمنبعث في معصية الله بالشرك والبدع والاستعانة بنعم الله على معصيته فإنها تكون حسناته في الداخل فيقرأ ويغتر كما اغتر في الدنيا، وسيئاته في ظاهر الصحيفة يقرأها الناس. إذا قرأ حسناته في الداخل طمع أن يكون قد ظفر فيقال له هذه حسناتك أطعمناك بها في الدنيا، فأفضى إلى الآخرة ليس له من الأعمال ما يؤجر عليه. وهذا من الإفلاس والخسران المبين. ثم قال جل وعلا إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله جل وعلا مطلع على عباده في الدنيا والآخرة، في الخلوة والجلوة، في الليل والنهار، لا يخفى عليه من أعمال بني آدم مثقال ذرة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل أن يعمل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، حتى يقول قائل أنه لا يعلم عن الشيء إلا إذا ظهر في الصحيفة أو ظهر يعني أمام الناس. إظهاره في الصحيفة لإقامة الحجة عليه، ولهذا فإنه يخاطب العبد يوم القيامة كما جاء في الحديث إن الله جل وعلا يكلم العبد ليس بينه وبينه ترجمان فيقول عبدي ألم أخلقك، ألم أرزقك، ألم أزوجك، ألم أسودك، ألم أذرك ترأس وتربع، أفكنت تظن أنك ملاقية، فيقول لا، يعني ما استعد بالعمل، فيقول فإنا ننساك اليوم، يعني نعاملك معاملة المنسي. ثم يؤمر به إلى النار، ثم يؤتى بالثاني فيسأل ويقرر عليه فيجيب مثل ما أجاب الأول، ثم يؤمر به إلى النار، ثم يؤتى بالثالث فيقرر عليه فيقول له أكنت تظن أنك ملاقية، فيقول نعم. فيقول الله جل وعلا هنا إذن سنبعث عليك شهودا، فقال لا أرضى شهودا إلا من نفسي، فيختم على فيه ثم يقال لأركانه تكلم، فتقول العين أنا للحرام نظرت، وتقول اليد أنا للحرام بطشت، وتقول الرجل أنا إلى الحرام سعيت، ثم يخلى بينه وبين الكلام فينظر إلى أعضائه فيقول لها تبا لك وشحقا فعنك كنت أناظر. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وإنما يظهر والأدلة والبراهين على أعمال المكلفين لتقوم عليهم الحجة في الدنيا والآخرة، وحتى يحكم بالعدل، حتى لا يقول قائل ظلمني ربي، والله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترتجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء وعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا عوج فيه ولا أمت. وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، ذلك بأن ربك أوحى لها أي وأمرها أن تخبر بما عمل عليها فلا تعصي لأمره. يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا أي فرقا متفاوتين، ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءه موفورا.
نعم. قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، كما قال الله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال هنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أي ما في جوفها من الموتى ومن الكنوز ومما أودع فيها لهذا اليوم تخرجه لأنها صارت له كفاتا، فتخرجه لأنه جاء الوقت الذي يسأل عنه. وقال الإنسان ما لها أي تساءل الإنسان ما الذي حدث للأرض حتى حصل لها ما حصل من هذا الزلزال الشديد لم يسبق مثله، وتخلت عما فيها من الودائع من الذوات والأموال. قال الله جل وعلا يومئذ تحدث أي الأرض تتكلم، لأن الله جل وعلا إذا أمر الجماد أن يتكلم تكلم، كما في قوله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتتكلم الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، فتشهد لأهل البر ببرهم ولأهل العصيان بعصيانهم، تشهد لمن ذكر الله جل وعلا عليها بأذان أو صلاة أو قرآن أو ذكر تشهد له بذلك، وتشهد على من عمل عليها سيئة بأنه عمل عليها كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهي من الشهود لأن الله أذن لها، أي أمرها أن تخبر عما استودعت من الأسرار. قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي أمرها بأن تخبر بما عمل عليها، فلا تعصي لأمره، لا تستطيع عصيانه، بل هي ممتثلة أمره جل وعلا. قال يومئذ يعني يوم القيامة عندما تزلزل الأرض ويخرج الموتى منها، قال يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة، يعني يرجعون حين يقضى بينهم، يرجعون أشتاتا، فمنهم من إلى الجنة، ومنهم من إلى النار، ومنهم من يوقف على الأعراف جبل بين الجنة والنار. فالناس ثلاثة أصناف: صنف رجحت حسناتهم بسيئاتهم فدخلوا النار، دخلوا الجنة بفضل الله جل وعلا ورحمته، وصنف رجحت سيئاتهم بحسناتهم فدخلوا النار بعدل الله وحكمته، وصنف تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فحسناتهم منعت دخولهم من النار وسيئاتهم منعت دخولهم من الجنة، فأوقفوا على الأعراف. قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فمن يعمل مثقال ذرة، نعم،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا.
يعني قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الوزن يوم القيامة هل يكون للأعمال أو يكون للأشخاص أو يكون للصحف؟ قيل بأنه يكون للأعمال، فكيف تكون الأعمال المعنوية أشياء محسوسة توزن؟ قد يجعل الموت بين الجنة والنار وهو معنى من المعاني، في صورة كبش ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، ويا أهل النار، فيشرئبون، فيقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. فيزداد أهل الجنة غبطة وسرورا، ويزداد أهل النار حسرة وثبورا. فالموت يعني لا يرى، لكنه يكون يعني شيئا محسوسا يوم القيامة. فهذا في معنى وزن الأعمال، أنها تكون أشياء محسوسة توضع في ميزان الأعمال. وقد توزن الصحف، صحف الأعمال التي تكتبها الملائكة، ويشهد لهذا حديث البطاقة الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقال له: هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا. ثم يقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقال له: بل إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة صغيرة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. ختم الله له بها حياته، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات على ذلك. فتوضع تلك البطاقة في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا في معنى وزن صحف الأعمال. وأما في معنى وزن الأشخاص فهو حديث عبد الله بن مسعود أنه صعد شجر الأراك يجتني الكباث، فحرك الريح الشجرة، فضحك الصحابة عندما تحرك مع الغصن، فقال: أتعجبون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان لأثقل من أحد. فيدل ذلك على أن الأشخاص يوزنون. وقد جاء في الحديث الآخر: يؤتى بالرجل البطين السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتلا قوله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعلى كل حال فالوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، نسأل الله العافية. نعم.
تفسير سورة لم يكن وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم، منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا، حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة عن قربان الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها: فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد. فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين بفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون. أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة.
نعم، يقول سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني أنهم لا يزالون على كفرهم وشركهم مقيمين غير منفكين عن كفرهم وشركهم وعنادهم، فلا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة. ثم فسر البينة بقوله رسول من الله، أي مرسل من الله جل وعلا، أرسله الله بما أنزل عليه من الكتب، أرسل الله الرسل بما أنزل إليهم من الكتب المنزلة. ومن ضمن المرسل أو الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل، والذي أوجب الله على الثقلين الجن والإنس بما فيهم اليهود والنصارى أهل الكتاب أن يؤمنوا به. فالخطاب يشمل كل من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي على وجه الأرض، أنه يجب عليه أن يؤمن به. فهذا الرسول هو البينة التي ذكرها الله جل وعلا بما أبان من الحق، فتلا عليهم القرآن الذي فيه كتب قيم، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم. الصحف هو الوسائل التي يكتب فيها الوحي، فيها كتب قيم، كتب أي مكتوبات، شيء يكتب عن العقيدة وما يجب فيها ولها، وشيء يكتب عن العبادات وما يجب لها من الأحكام والشروط والواجبات، وشيء يكتب عن المعاملات فيما بين الناس من بيع وشراء ورهن وإيجار وعقود أنكحة وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الناس. فهذه الصحف المطهرة التي لا تمسها أيدي الشياطين ولا ينبغي لإنسان أن يمسها إلا على طهارة، فيها هذه الكتب التي تضمنت هذه الشرائع، وفي مقدمتها مشروعية العقيدة التي هي الدين الخالد والعقيدة التي أرسل الله بها جميع الرسل. فبين الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو البينة التي تبين لهؤلاء المخاطبين. قال: فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه. من أراد الله له الخير والهداية وفقه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقد أسلم من اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأسلم من النصارى النجاشي رضي الله عنه، وهذا ممن أراد الله لهم الخير، وأنكر من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى الذين بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم إلى الوقت الحاضر، مدعين بأن لهم دين ولهم كتاب، مع أن دينهم قد نسخ بدين الإسلام، وأن كتابهم قد نسخ بالقرآن الكريم لأنه تضمن الكتب السماوية السابقة وزاد عليها. فبعد إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن لم يبقى لأحد من اليهود والنصارى أو المشركين حجة في أن لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني بعد ما جاءتهم البينة عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه تفرقوا واختلفوا فيه، التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم لم يستفيدوا من هذه البينة، فلرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد وهو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما من رسول أرسله الله جل وعلا إلا يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاتفقوا في أصل العبادات وهو التوحيد، وإن تفرقت شرائعهم واختلفت. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني لا يشركون به أحد، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين عن الشرك مائلين عنه إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ذكر الله جل وعلا هاتين العبادتين لأن الصلاة حق لله جل وعلا والزكاة حق لخلقه، فالصلاة حق البدن والزكاة حق المال، وهما من أركان الإسلام وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أي قد أحاطت بهم من كل جانب، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فهي محيطة بهم. قال: قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها، يعني لا يخرجون منها، فأهل النار الذين هم أهلها من الكفرة من اليهود والنصارى والملاحدة وأهل النفاق الاعتقادي وأهل البدع المكفرة، هؤلاء أهل النار التي لا تفنى ولا يموتون فيها ولا يخرجون، يتمنون الموت فلا يقضى عليهم، ويسألون الله جل وعلا أن يخفف عنهم يوما من العذاب فلم يجب سؤالهم، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته. تمت، الحمد لله.
أسلوب القرآن أنه يثني الأخبار، فإذا تحدث عن الكفار وأعمالهم وعقابهم ثنى بالحديث عن الأبرار وأعمالهم وثوابهم، وهذا مما يحرك في النفوس الهمة والرغبة والنشاط لأن يكون لهم هدف يسعون إلى تحقيقه، هدف يسعون إلى تحقيقه، وهو النجاة من عذاب الله والفوز برحمته ومغفرته ودخول جنته. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مر معنا قريبا معنى الإيمان ومعنى العمل الصالح، أولئك هم خير البرية، خير البرية الذين اتصفوا بهذه الصفات، والبرية هم الخليقة، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، يعني الإخبار بأن جزاءهم عند الله جل وعلا الكريم الذي قد تناهى كرمه، فهو يعطي الجزاء الجزيل على العمل اليسير، ويكون عنده في مأمن من النواقص والمنغصات، لا يخاف المؤمن خروجا من منزله ولا انقطاعا لرزقه ولا حصولا لشيء يزعجه، بل إن فيه ما هو أعظم من ذلك. عندما يصير أهل الجنة إلى الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار. فيقول: أتريدون ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: أن ترضى عنا. فيقول: برضائي عنكم صرتم إلى ما صرتم إليه. فلا يتركون، فيعرض عليهم الزيادة، فيتفقون على إجابة واحدة: نسألك النظر إلى وجهك الكريم. فيتجلى لهم ربهم ينظرون إليه لا يضامون في رؤيته، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم. ولهذا جاء في تفسير هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن المراد بالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا الثواب لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله وراقبه في السر والعلاني، راقبه عند حصول الواجب فامتثل، وحصول المحرم فاجتنب، راقبه عند خطاب الله جل وعلا فآمن به وأذعن له، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم فسلم له واتبع واكتفى أثر، ففضل وقدم مراضي الله ومراضي رسوله صلى الله عليه وسلم على مراضي كل مخلوق، وهو كذلك. هذا من خشي الله جل وعلا. والخشية هذه تكون نتيجة العلم، قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعلم كان له أخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه فهو أخشاهم له. قال: ذلك لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة القدر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة.
قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه. الضمير يرجع إلى المعهود في الذهن وهو القرآن، فهو المنزل، وهو الذي جاء في قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بهذا القرآن العباد لأنه تضمن الأوامر والنواهي وتضمن الثواب على الأعمال وتضمن النهي عما يكون فيه ضرر للإنسان في الدنيا والآخرة. فهذا القرآن هو دستور الحياة العملية في الدنيا، وهو صراط الله المستقيم الذي من استقام عليه في الدنيا ثبته الله على الصراط في الآخرة. سميت هذه الليلة بليلة القدر لعظم قدرها وفضلها، لأنها العبادة فيها تعدل العبادة في نيف وثمانين عاما، ليس فيها ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى: ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية، لأن من المقادير التقدير الحولي، المقادير منها ما هو أزلي وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، كتب الله جل وعلا أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذا التقدير الأزلي. والتقدير العمري هو الذي يكتب على الإنسان عند نفخ الروح فيه، عندما ينفخ الروح في الجنين يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، وهذا يسمى بالتقدير العمري. والتقدير الحولي وهو ما يكتب في ليلة القدر كما قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني تقدر المقادير التي تكون في هذا العام من حياة وموت وقحط وجدب ومرض وصحة وغير ذلك. وفيه تقدير يومي وهو المشار إليه بقوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. فهذه الليلة ليلة القدر يقدر فيها التقدير الحولي. قال: ليلة القدر خير من 1,000 شهر. يعني العمل فيها أفضل من العمل في 1,000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوى الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1,000 شهر. وهذا دليل على أن الله جل وعلا أراد بهذه الأمة الخيرية، وقد جاء في قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا بد لهذه الخيرية من التفضيل. ومعلوم أن هذه الأمة أعمارها قصيرة، فقد جاء في الأثر أن أعمارها ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، يعني الذي يعيش 70 سنة أو يعيش 100 سنة هل تساوي عبادته عبادة من يعيش 1000 سنة؟ أبدا. لكن الله جل وعلا بارك في أوقاتها وفي أمكنتها ليرفع من شأنها، وهذا من فضل الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. نعم،
تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدر، والله أعلم.
نعم، قوله جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة تتنزل إلى الأرض احتفاء بهذه الليلة ومشاركة لبني آدم في عبادتهم، يحفونهم في عبادتهم في مساجدهم. والروح أي جبريل عليه السلام، وخص بالذكر وعطف على الملائكة لفضله وشرفه، فهو سيد الملائكة أمين الله على الوحي، فهو الذي ينزل بالوحي إلى رسل الله الكرام. هذه الليلة كلها سلام من غروب شمسها إلى طلوع الفجر بعدها، ليس فيها آفات ولا أسقام ولا أشياء تخالف السلام، يجعل الله جل وعلا فيها الهدوء والسلامة من الآفات والشرور. هي كذلك حتى مطلع الفجر. قال: وقد تواترت الأحاديث في فضلها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا أي بمشروعيتها، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إحياءها، لأنه كان يعتكف طلبا لإدراكها واحتساب الأجر فيها. من قامها إيمانا بمشروعيتها واحتسابا للأجر فيها غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء الحث على طلبها في العشر الأواخر، ولهذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، وقال: رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فوقف المسجد مساء اليوم 20، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صبح اليوم 21 على إذن سماء، فرؤيا الماء والطين على جبهته عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر: تحروها في الوتر من العشر الأواخر، وقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في 7 الأواخر. فجاء الحث على التماسها في العشر الأواخر، وليلة هذا فضلها وقدرها، ينبغي للإنسان أن يحيي العشرة كلها، ولهذا أخفاها الله جل وعلا في العشر حتى يجتهد الناس في هذه العشر كلها، إذ لو علم بها لترك كثير من الناس ولا سيما الزاهدون في الطاعة إذا أدركوها تركوا بقية العشر، فأخفى الله وقتها ليرى تنافس المسلمين في طلبها. فينبغي للمسلم أن يحيي هذه العشر بالعبادة والطاعة. ومن الملاحظ في هذه العشر أنه يكثر فيها الاعتمار، ولا سيما في ليلة 27. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وهذا ليس من المشروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاعتمار فيها، وإنما أمر بإحيائها. ولذلك تجد الزحام في هذه الليلة يعني يفوق الزحام من أول الشهر، هذا دليل على جهل الناس بفضله. فلو بقي الإنسان في مسجده معتكفا يلتبس فضلها لكان أفضل لإدراكها من أن يسافر، وربما ترك الصلوات من أجل ذلك ويأتي ليأتي بعمرة لم تشرع في هذا الوقت بالذات. فينبغي للإنسان أن يعمل بالسنة حتى يدرك الثواب، لأن العبادات توقيفية، فما دل عليه الدليل فهو الخير والذي ينبغي العمل به. وأما الاجتهادات والاستحسان هذا ليس بدليل على فضل الأعمال، بل قد يكون خلاف السنة. نعم. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.